الرصد العسكري برنامج إخباري تحليلي يسلط الضوء على كل ما يتعلق بالشأن العسكري. مستمعينا الكرام، السلام الله عليكم وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من البرنامج. أصبحت بعض مناطق القارة السوداء قبلة للدول العظمى شرقا وغربا ومطمعا للعديد من التوجهات السياسية والعسكرية الإقليمية منها والدولية. أفريكوم مصطلح للقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، وهو تشكيل مكون من قوات مقاتلة موحدة تحت إدارة وزارة الدفاع الأمريكية، وهو مسؤول عن العمليات العسكرية الأمريكية وعن العلاقات العسكرية مع 53 دولة أفريقية في القارة السوداء عدا مصر التي تقع في نطاق القيادة المركزية الأمريكية. هذه القيادة تأسست في الأول من شهر تشرين الأول أكتوبر لعام 2007 كقيادة مؤقتة تحت إشراف القيادة الأمريكية لأوروبا، والتي كانت لمدة أكثر من عقدين مسؤولة عن العلاقات العسكرية الأمريكية مع الدول الأفريقية. القيادة الأمريكية في إفريقيا أنهت أو بصدد إنهاء 30 مشروعاً في 4 دول إفريقية. فعلى سبيل المثال، تقوم الولايات المتحدة بإنشاء قاعدة لطائرات بدون طيار تصل كلفتها 100 مليون دولار أمريكي في غرب إفريقيا في منطقة أغاديز في النيجر، وهذا يأتي ضمن تصاعد القوة العسكرية الأمريكية في هذه القارة، علما أنها قامت خلال السنوات الخمس الأخيرة ببناء أكبر قاعدة للطائرات بدون طيار في جيبوتي، وهذه القاعدة تشارك في حروب اليمن والصومال وغيرها. تم الكشف عن الوجود العسكري الأمريكي في النيجر العام الماضي عندما تسبب كمين نصب من قبل جماعة مسلحة في الرابع من شهر تشرين الأول أكتوبر في الصحراء الكبرى بالقرب من حدود مالي، في مقتل 4 جنود أمريكيين من بينهم القبعات الخضراء وإصابة 2 آخرين. وألقى التحقيق الذي أجراه البنتاغون في الهجوم الضوء على المواقع العسكرية الأمريكية الرئيسية الأخرى في النيجر بما في ذلك أولام وأرليت، حيث تم نشر قوات العمليات الخاصة في عام 2017 ومرادي، حيث تم إرسال قوات صوف في عام 2016. بينما تتمركز القواعد الخمسة في النيجر غرب القارة، هناك 5 مواقع أمريكية في الصومال، والصومال هي مركز شرق أفريقيا الذي يوفر خدمات إجلاء الأفراد، أي أنها عقدة رئيسية لعمليات استعادة الأفراد العسكريين وعمليات إجلاء المصابين. هذه المواقع التي تم الكشف عنها في خرائط أفريكوم لأول مرة لا تتضمن قاعدة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية كشف عنها عام 2014. كينيا الدولة الجارة للصومال تفتخر بوجود 4 قواعد أمريكية، كما يوجد أكثر من موقع في الكاميرون وفي مالي وفي الجابون، وبالتالي فإن انتشار القواعد في منطقة الساحل وليبيا والقرن الإفريقي يشير إلى أن مهمات أفريكوم لمكافحة الإرهاب في تلك المناطق من القارة سوف تستمر إلى ما لا نهاية. وهذا ما يشير إليه إعلان البنتاغون عن أن 6 شركات تم تسميتها بموجب عقد محتمل مدته 5 سنوات بقيمة 240 مليون دولار لخدمات التصميم والبناء للمرافق البحرية في إفريقيا، بدءا بتوسيع مدرج المطار في معسكر ليمونير في جيبوتي. الصين التي دأبت على التأكيد عبر 600 عام من تاريخها على سياسة الانعزال والانغلاق عن العالم، شاركت في عام 2008 في عمليات مكافحة القرصنة أمام السواحل الصومالية وخليج عدن، وبدأ الطموح الخارجي الصيني للظهور كقوة عالمية بالتزايد ممثلا في إرسال أول قوات صينية للعمل ضمن قوات حفظ السلام في جنوب السودان عام 2014، مصحوبة بعمليات بناء لسلسلة من القواعد البحرية يطلق عليها عقد اللآلئ. المارد التنين بدأ فعليا عام 2016 ببناء أول قاعدة بحرية له في إفريقيا في جيبوتي، التي رغم أنها دولة صغيرة المساحة لكنها تتمتع بموقع استراتيجي في منطقة القرن الأفريقي، حيث يدخل خليج توغورا عمق البر الجيبوتي لمسافة 61 كيلومترا لتمثل منطقة آمنة للإبحار تجاه البحر الأحمر، تعبر فيها أهم الصادرات والواردات العالمية. فعلياً الصين تتوقع من وراء القاعدة الجديدة قيمة استراتيجية وفق للأولويات العسكرية للحزب الشيوعي الصيني المسمى بالأوراق البيضاء، التي تم إصدارها في أيار مايو 2015، وقد نصت على أن الصين تسعى لامتلاك مبادرات استراتيجية في الصراع العسكري على نحو يقوم بالتخطيط الاستباقي للمواجهات المسلحة في كل الاتجاهات والمجالات واغتنام الفرص لتسريع البناء العسكري. من ناحية أخرى، لم تخرج شمال أفريقيا من مجال الاهتمام الروسي في أي من المراحل التاريخية، سواء المرحلة الإمبراطورية القيصرية أو السوفيتية أو الروسية، وذلك من منطلق الامتداد الجغرافي والطبيعة الجيوسياسية لتلك المنطقة. كما استطاعت روسيا أن تحصل على موافقة أممية بتسليم الأسلحة لأفريقيا الوسطى والقيام بتدريب الجنود في هذه المنطقة من القارة السوداء على استخدام الأسلحة. يأتي هذا الإجراء على خلفية الحظر الأممي المفروض منذ عام 2013 بسبب النزاع المسلح بين الطوائف هناك. ومع ذلك، استجابة لطلب من رئيس أفريقيا الوسطى، قدمت موسكو المساعدة في الحصول على الأسلحة، وقامت بتسليم أسلحة خفيفة وقوات للتدريب في عام 2018، بالإضافة إلى إبرام صفقة أسلحة أخرى في هذا العام. لم تكتفي روسيا بالأسلحة فقط، حيث أفادت مصادر عسكرية أمريكية بوصول 170 مستشاراً مدنياً من قوات شركة عسكرية خاصة يطلق عليها فاغنر، وذلك لتدريب القوات الحكومية، كما تمت الإشارة إلى ظهور 500 آخرين من مقاتلي هذه الشركة على حدود السودان، بالإضافة إلى ضمان قوات خاصة لحماية رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، كما تمت الإشارة إلى ظهور شركة عسكرية أخرى تسمى باتريوت، والتي يبدو أنها تمتلك صلات جيدة بالمؤسسة العسكرية الروسية. مجمع الصناعات الحربية الروسية كشف عن بدء الاختبار تحت المائي لغواصة بوسيدون الروسية المسيرة الحاملة للحشوات النووية، وذلك في منطقة محمية من وسائل استخبارات للعدو الافتراضي. إحدى الغواصات الذرية من تشكيلة البحرية الروسية قامت بنقل الغواصة المسيرة التي زودت بمفاعل نووي إلى مكان محدد مسبقاً، مع الإشارة إلى أن هذه الاختبارات تجري في إطار أعمال التصميم وليس في إطار الاختبارات البحرية واسعة النطاق. العمل على تصميم الغواصة المسيرة النووية كان قد أدرج في برنامج تسليح الجيش الروسي للأعوام بين 2017 و2027، ومن المتوقع أن يتم تسليم غواصة بوسيدون المسيرة البحرية الروسية قبل انتهاء عام 2027. القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية كان قد تحدث في رسالته الموجهة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية عن الغواصة النووية المسيرة التي أطلقت عليها فيما بعد تسمية بوسيدون، إلى جانب صاروخ أفانغارد المزود برأس قتالي فرد صوتي، وصاروخ سرمات الواعد العابر للقارات، وصاروخ كنجال فرد صوتي. وقتها أوعز الزعيم الروسي للقيادات العسكرية في الجيش إلى تعزيز الثالوث النووي بصفته ضماناً آمناً لردع أي عدو قد يهاجم روسيا. وكما هو معروف، فإن الثالوث النووي من وجهة نظر العقيدة العسكرية الروسية يضم القوات النووية البرية والجوية والبحرية. فيما يتعلق بالقوات النووية البرية التي تشكل أساس قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية بقيادة سيرجي كاراكايف، فإنها تضم منصات برية ثابتة وذاتية الحركة للصواريخ الاستراتيجية العابرة للقارات، ومن بينها منصات ثابتة تحت الأرض لصواريخ فايوفودا والتي يطلق عليها اسم الشيطان بحسب تصنيف الناتو، ومنصات ثابتة لصواريخ ياريس وسارمات الحديثة الخارقة العاملة بالوقود السائل. وهناك أيضا منصات ذاتية الحركة لصواريخ توبول وتوبول إم العاملة بالوقود الصلب، ويفوق مدى تحليقها 8000 كيلومتر. أما صواريخ سرمات التي يطلق عليها الشيطان 2 حسب تصنيف الناتو، فبوسعها بلوغ أي نقطة على سطح الكرة الأرضية ويمكنها الدوران حولها عدة مرات. أما القوات النووية الجوية فتتضمن الصواريخ النووية والطائرات الاستراتيجية التي تحملها، ومن أحدث تلك الأسلحة صاروخ كنجال فرد الصوتي الذي تفوق سرعته 10 أضعاف سرعة الصوت، والذي تحمله حالياً مقاتلة ميج 31 السريعة وتطلقها إلى مدى 3000 كيلومتر. ويتوقع أيضاً أن تحمل كنجال في المستقبل طائرات تو 160 الاستراتيجية المطورة ومقاتلات الجيل الخامس. وهناك أيضاً صاروخ كاليبر الباليستي أو المجنح الذي يمكن أن يتزود برؤوس كلاسيكية ونووية على حد سواء. بالنسبة للطائرات الحاملة تلك الصواريخ، فهي قاذفات استراتيجية مطورة من طراز تو 160 التي يطلق عليها اسم البجعة البيضاء، وتو 95 والتي يطلق عليها اسم الدب المطورة، وتو 22. في هذا الإطار تجري حاليا في مصنع قازان للطائرات اختبارات برية مختلفة لقاذفة وحاملة الصواريخ الاستراتيجية المحدثة، وسوف ينضم النموذج الأول من طراز 260M إلى الثالوث النووي الروسي في النصف الثاني من العام الجاري. القوات النووية البحرية تشمل السفن والغواصات النووية الاستراتيجية، وتشكل الغواصات الحاملة للصواريخ أساس تلك القوات. ومن أهم تلك القطاع البحرية غواصات مشروع بوري مثل يوري دلغاروكي والأمير فلاديمير مناماخ وغيرهما، إضافة إلى الغواصات النووية متعددة المهام مثل قازان وسيفردفينسك وغيرهما من مشروع ياسين وياسين أم. وتتسلح كل تلك الغواصات بصواريخ بولافا العاملة بالوقود الصلب التي يبلغ مدى تحليقها 8000 كيلومتر. معهد البحوث العلمية المركزي لهندسة الآلات الدقيقة أعلن عن الانتهاء من الاختبارات الفنية لمسدس روسي يطلق عليه اسم أوداف، سوف يتم تسليمه لوزارة الدفاع قريبا، والذي من المخطط أن يحل محل المسدس ماكاروف الشهير. المصادر العسكرية المطلعة أشارت إلى أن التجارب الأخيرة على مسدس أوداف الجديد استكملت نهاية العام المنصرم، ومن المتوقع أن يتم تسليح الجيش بالمسدس الجديد قريبا. في الأشهر القليلة الماضية تم إجراء الاختبارات على منظومة المسدس الواعدة من ناحية استخدام طلقات من طراز X-219 وعلى قاعدة الاختبارات التابعة للمعهد، وكذلك في حقول الرماية التابعة لوزارة الدفاع في الدائرتين العسكريتين الوسطى والغربية. مسدس أوداف الجديد أخضع لاختبارات مقاومته لدرجات الحرارة المتقلبة، وكذلك مقياس صلابته أثناء الاستخدام الميكانيكي، وأيضا بحث الخصائص البالستية للمسدس. ويتمتع السلاح الجديد بعدد من الخصائص من بينها مسافة الرمي والتي تصل إلى 50 مترا، وكذلك يمكن تلقيمه 18 إطلاقة في آن واحد فيما لم يتم الإفصاح عن الخواص الأخرى للمسدس. وزارة الدفاع الروسية كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أن المسدس وبإطلاقات X-219 سوف يخصص القوات المسلحة الروسية كبديل عن مسدس ماكاروف. عدا ذلك تجري الآن اختبارات على مسدس سيتشكين بإطلاقات من عيار 9.18 والمستخدم من قبل القوات الخاصة الروسية. من جانب آخر أعلن ناطق باسم مصنع بادولسك الميكانيكي الكهربائي الروسي أن مهندسيه يعملون على تصميم مدفع مسير قادر على تدمير الدرونات المقاتلة على ارتفاع منخفض. كبير المصممين في المصنع أومخان أومخانوف أكد أن المدفع المسير الجديد صمم على أساس مدفع سموم من إنتاج المصنع، والذي يخصص لحماية المنشآت من ضربات المقاتلات التكتيكية والمروحيات وبعض الأنواع من الدرونات العاملة على ارتفاعات منخفضة، في إشارة إلى أن المدفع المسير يمكن وضعه على أي منصة ذاتية الحركة بما فيها المدرعات والسفن. يذكر أن مدفع سموم المطور تم تصميمه تطبيقاً لقرار الرئيس الروسي فيما يتعلق بتطوير المرافق الإنتاجية في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية. هناك نموذجان من منظومة المدفعية، أحدهما يدمر الأهداف الجوية على ارتفاع 1.5 كيلومتر ومدى 2.5 كيلومتر، أيضاً والآخر نظام مدافع وصواريخ يدمر الأهداف على مدى 6 كيلومترات وارتفاع 3.5 كيلومتر. قائد السلاح البحري الإيراني الأدميرال حسين خانزادي أعلن عن استعداد قوات بلاده لإجراء مناورات بحرية مشتركة مع روسيا في بحر قزوين قريبا. بالفعل تستعد كل من إيران وروسيا لإجراء تدريبات بحرية مشتركة في بحر قزوين، بما في ذلك تدريبات لإنقاذ ومكافحة القرصنة، في إشارة إلى أن التعاون بين البحريتين الإيرانية والروسية والقوات البحرية لدول بحر قزوين تعززت بشكل كبير خلال السنوات الماضية. لدى روسيا وإيران في بحر قزوين علاقات منظمة، حيث يمكن القول أنها أخذت شكلاً تقليدياً، وأن هذه الدول تدرك أهمية التعاون العسكري التقني بين بعضها البعض جيداً. فبحر قزوين عبارة عن بحيرة مغلقة، وتوفير الأمن لها يقع على عاتق جميع الدول المطلة عليه. قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني نوه إلى أن دول بحر قزوين لن تسمح بتواجد أي قوة أجنبية في مياه، مشدداً على أن بحر قزوين هو بحر السلام والصداقة، وجميع دول تتابع هذا التوجه. الأدميرال خانزادي لفت الانتباه إلى أن المناورات المشتركة بين إيران وروسيا تعزز من مستوى التعاون البحري في جميع جوانبه الاستراتيجية والتكتيكية والعملياتية، معلناً عن إجراء مناورة بحرية مشتركة مع روسيا للإمداد والإنقاذ ومواجهة قراصنة البحر قريباً. إيران وروسيا أجريتا عدة تدريبات بحرية في حوض قزوين بما في ذلك عام 2015 وعام 2017، ولدى إيران وروسيا علاقات وثيقة بما في ذلك في سوريا، حيث يدعم كلاهما الجيش العربي السوري في الحرب الإرهابية في بلاده. على الجانب الآخر من الضفة، تجري مناورات يخوضها حوالي 1000 جندي بريطاني يتدربون على صد ما يسمى بالغزو الروسي المحتمل لبلادهم. مصادر عسكرية بريطانية أكدت أن المناورات التي يشارك فيها الأمير هاري ستكون الأكبر من نوعها منذ 20 عاما، وأنها تندرج في إطار الرد على العدوان الروسي المستمر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن منطقة القطب الشمالي معرضة أكثر من غيرها لأي عدوان روسي محتمل. الأمير هاري الذي خدم في أفغانستان أعرب عن ترحيبه الكبير بفرصة الانضمام لمشاة البحرية الملكية على خط المواجهة في مناورات الدفاع البريطانية التي سوف تستمر في النرويج لمدة 12 أسبوعاً. مصدر عسكري بريطاني رفيع المستوى قال بأن الأمير هاري سيكون منهمكاً تماماً في هذه التدريبات، وسيكون على دراية بخطط المعركة السرية للغاية. وهذا الوضع سليماً للغاية وواقعياً، ومشاركة الأمير خبر سار بالنسبة لمشاة البحرية الذين سيعتبرون ذلك بمثابة دعم لهم. هذه المناورات تخوضها القوات البريطانية التي تشكل قوة رئيسية لحماية الجناح الشمالي لأوروبا في حال نشوب أي نزاع، ومن المهم أن يكون هاري في قوام هذه القوات. انضمت أيضاً للمناورات قوات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق علقت روسيا على أنباء مشاركة الأمير هاري في مناورات عسكرية معادية لروسيا في النرويج، وقالت إن هذا الحدث قد يشير إلى أن بعض القوى تسعى إلى أقحام العائلة المالكة في الحملة التي تقودها الحكومة البريطانية المحافظة ضد روسيا، في إشارة إلى أنه من الواضح أن هيمنة السياسيين والجنرالات لم تعد كافية لتوفير دعم عامة المواطنين لهذا المسار المعادي لموسكو. مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج الرصد العسكري، إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة، لكم منا كل الحب والخير.